بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا في الدرس السابق موارد العلم الإجمالي، يعني موارد الاحتياط وموارد الشك البدوي، يعني مورد جريان البراءة، وانتهينا إلى الاستصحاب. والاستصحاب معناه حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. كل شيء كنت على يقين منه ثم شككت في بقائه فأنت عمليا يجب أن تلتزم، عمليا يعني تعمل على وفق يقينك السابق، وإن شككت في بقاء ذلك المتيقن. مثاله أنك لو كنت على يقين من أن الماء طاهر، لأن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شيء متنجس، مو نجس، ما أصابته النجاسة، إذا أصابته النجاسة بعد نتيقن بزوال الطهارة، لا، أصابه متنجس، ثوب متنجس بالنجاسة مو نفس النجاسة، واضح؟ نصير عندنا شك الآن، نشك في بقاء تلك الطهارة التي كنا نتيقن من وجودها، ولا نعلم أن الماء الآن هل صار متنجسا بالمتنجس أو لا. والاستصحاب يحكم على المكلف عمليا بالالتزام بنفس الحالة السابقة، يعني حالة الطهارة. يقول له عمليا تعامل مع هذا الماء على وفق حالته السابقة المتيقنة وهي الطهارة، فعمليا يمكنك أن تشرب من هذا الماء وتتوضأ منه، واضح؟ إذن ترتب آثار الحالة السابقة المتيقنة، واضح؟ فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة ترتب آثار الطهارة تشرب، إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب، يعني كنت متيقن من وجوب شيء ثم شككت في زوال الوجوب، الاستصحاب يأمرك بالتعامل مع ذلك الأمر المشكوك على أنه واجب، كوك على أنه واجب طبقا للحالة السابقة. إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة وشككت في زوال الحرمة أو بقاء الحرمة، حينئذ الاستصحاب يوجب عليك التعامل عمليا مع ذلك الأمر على أنه ما زال على حرمته. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض، يعني المكلف، اليقين بالشك، أنت متيقن من الطهارة سابقا، لا تنقض ذاك اليقين، لا تنفي ذاك اليقين بالشك، واضح؟ بالشك بطرو النجاسة، وإن شككت بطرو النجاسة لا تنقض ذلك اليقين السابق بالطهارة. نعم، إذا علمت وتيقنت من مجيء النجاسة حينئذ انقض يقينك بالطهارة السابقة. ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي، كل حالة من الشك البدوي يعني غير مقرون بعلم إجمالي، يتوفر فيها أمران، وهما اليقين بالشيء أولا، ثم الأمر الثاني وهو الشك في بقاء ذلك الشيء المتيقن، صار عندك شك به ثانيا في مرحلة أخرى. كل شك من هذا النوع هو مجرى لأصالة الاستصحاب، واضح؟ إذن الاستصحاب له أركان، وهو حالة سابقة متيقنة، ثم طرو الشك في بقاء تلك الحالة السابقة المتيقنة، الشك في بقائها أو زوالها، ويضيفون ركنا آخر وهو وحدة الموضوع في الاستصحاب، يعني الحالة السابقة المتيقنة كون نفسها هي الحالة المشكوكة، لا أنها تتغير كما سنمثل لها في موقعها، أنها تتغير كما سنمثل لها في موقعها. الحالة السابقة المتيقنة قد تكون حكما وقد تكون موضوع حكم. الحالة السابقة المتيقنة حالة من حالتين، لو حكم شرعي لو موضوع لحكم شرعي، يعني أمر تكويني وليس بحكم شرعي، لكن هذا الأمر التكويني هو موضوع لحكم الشرعي. مثال أن تكون الحالة السابقة حكم شرعي، يعني تكون شبهة حكمية نسميها، كما لو تيقنا سابقا بطهارة الماء، واضح؟ هاي حالة سابقة وهي الطهارة، والطهارة حكم شرعي لو لا؟ الطهارة حكم شرعي، واضح؟ الشارع هو الذي حكم على الماء بالطهارة وعلى الخمر بالنجاسة وعلى البول والدم بالنجاسة. إذن الطهارة حكم شرعي وهي حالة سابقة متيقنة للماء، ثم نشك ببقائها مثلا لطرو المتنجس، لأصابتها بالمتنجس بالجسم بالثوب المتنجس، فنستصحب الطهارة السابقة. إذن الحالة السابقة في هذا المثال هي حكم شرعي، وقد تكون الحالة السابقة موضوعا لحكم شرعي، تكون شيئا واضح تكوينيا خارجيا، يعني ليس قانونيا، ليس من نحو ونوع القوانين، لا، من نوع الأشياء الخارجية، يعني عالم التكوين التي تكون موضوعا لحكم شرعي، واضح؟ مثاله وتسمى طبعا بالشبهة الموضوعية، يعني شك بالموضوع، شبهة بالموضوع. ومثاله عدالة الإمام، عدالة الإمام موضوع لحكم شرعي وأمر خارجي موجود في نفس الإمام، إمام الجماعة، واضح؟ عدالة الإمام ليس حكما شرعيا، إنما هي موضوع لحكم شرعي، وهو شنو؟ جواز الصلاة، جواز الائتمام به، واضح؟ جواز الائتمام به. مثال الشبهة الموضوعية أيضا نجاسة ثوب، حينما تكون الحالة السابقة هي نجاسة الثوب، نجاسة الثوب ليست حكما شرعيا بل هي موضوع لحكم شرعي، هي أمر خارجي تكويني وهي موضوع لحكم شرعي. شنو الحكم الشرعي اللي يترتب عليها؟ عدم جواز الصلاة في ذلك الثوب النجس. فإذا استصحبنا عدالة الإمام اللي هي حالة سابقة وهي موضوع لحكم شرعي، ونثبت عمليا بأن الإمام عادل، يترتب عليه حكم شرعي وهو جواز الائتمام به. وإذا استصحبنا نجاسة الثوب بعد الشك في زوال هذه النجاسة وارتفاعها، واستصحبنا نجاسة الثوب، يعني استصحبنا موضوعا لحكم شرعي، استصحبنا أمرا تكوينيا، يترتب حينئذ عليه الحكم وهو عدم جواز الصلاة بذلك الثوب الذي استصحبت نجاسته. الآن إذا عرفنا أن الحالة السابقة وهي ركن من أركان الصحاب، وهذا حالة سابقة وهي يقين متيقنة، يعني يقين سابق، إذا عرفنا معناها وأنها يمكن أن تكون، يكون المتيقن السابق يمكن أن يكون حكما شرعيا كما يمكن أن يكون موضوعا شرعيا، إجا اتجاه من العلماء وقال أن الاستصحاب يجري فقط إذا كانت الحالة السابقة موضوعا لحكم شرعي، أما الحالة السابقة إذا كانت حكما شرعيا فلا يجري فيها الاستصحاب. يعني لو شككنا بطهارة الماء، واضح، بعد أن كنا سابقا متيقنين من طهارة الماء، طهارة الماء حكم شرعي، هل يمكن استصحابها؟ بعض العلماء يقولون لا يمكن استصحاب طهارة الماء، واضح، يجب أن ندور على دليل آخر نثبت به طهارة الماء، أما الاستصحاب فلا يجري. لماذا؟ لأن الطهارة حكم شرعي والاستصحاب لا يجري في الأحكام الشرعية. نعم يجري في موضوعات الحكم الشرعي يجب، ولماذا الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهة الموضوعية، يعني حينما نشك بموضوع سابق، يعني سابقا كنا قد تيقنا بموضوع ثم نشك باستمراره وبقائه، لماذا فقط في الموضوعات يجري الاستصحاب؟ قالوا لأن صحيحة زرارة ورد فيها دليل الاستصحاب، وكان مورد سؤال زرارة يتضمن شبهة موضوعية، فقد سأل زرارة عن موضوع شك فيه، وقال زرارة: هل يحصل النوم، هل يطرأ النوم الناقض للوضوء؟ الإنسان أخذته خفقة بحيث حرك شيء إلى جنبه فلم يشعر به، فهل يحصل النوم بهذا؟ الإمام قال: لا يحصل النوم بهذا إلا أن تتيقن من حصول النوم، ذلك النوم الذي ينقض الوضوء. إذن زرارة كان يسأل عن حدود النوم وبماذا يحصل النوم، وتدري أنت حدود النوم، والنوم ليس حكما شرعيا، إنما يمكن أن يكون موضوعا لحكم شرعي وهو بطلان الوضوء وانتقاض الوضوء. إذن صحيحة زرارة تتضمن شبهة موضوعية، وإن كان بعض العلماء راجعت يبين أنها تتضمن شبهة حكمية أيضا، لكن على كل حال تضمنت شبهة موضوعية، لذلك الاستصحاب لا يجري إلا في الموضوعات. إذا شكينا بموضوع مثل عدالة الإمام نستصحبه، أما إذا شككنا بحكم شرعي كطهارة الماء فلا يجوز استصحابها، واضح؟ لكن يجاب على هؤلاء بالقول بأن قول الإمام عليه السلام مو المهم، سؤال زرارة المهم، قول الإمام، قول الإمام لا ينقض اليقين بالشك، هذا مطلق يشمل كل يقين سابق، سواء كان يقين سابق بالموضوعات أو يقين سابق بالأحكام، كل يقين سابق لا ينقض بالشك. إذن الإطلاق يثبت لنا جريان الاستصحاب في كل الشبهتين الموضوعية والحكمية. إذا لحد الآن عرفنا الاستصحاب وذكرنا الركن الأول من أركانه وهو الحالة السابقة المتيقنة، هذا المقدار إخواني نقرأه: صفحة 188. قال: الاستصحاب على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. يعني قال هذا تذكير بما سبق، وأنه فيما سبق درسنا البراءة كأصل عملي والاحتياط كأصل عملي، وقلنا البراءة تكون في موارد الشبهة البدوية يعني غير المقرونة بالعلم الإجمالي، والاحتياط يكون في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، يعني الشبهة الناتجة بالواقع عن علم إجمالي. قال: ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصالة البراءة، يشبه أصالة البراءة في أنه بالواقع يساعد المكلف على أن تتسهل أموره، واضح؟ تجري البراءة تسهل الأمور، فد حكم تشك بوجوده البراءة تقول لك أنت في مطلق اليد من ناحية هذا الحكم، إباحة. كذلك الاستصحاب يسهل لك الأمور حينما تشك بالمتيقنات السابقة، الاستصحاب يقول لك أحكم ببقاء المتيقن السابق وتخلص من هذا الشك وهذا الترديد. يعني مهمة التسهيل ومنة من الله سبحانه وتعالى. قال: ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف بالالتزام عمليا بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه. هذا تعريف الاستصحاب بشكل سهل وميسر: كل شيء كنت على يقين منه ثم شككت به فإن الاستصحاب يحكم لك بأن تلتزم عمليا بذلك الشيء الذي كنت على يقين منه. كنت على يقين من الحرمة وشككت بها، الاستصحاب يقول لك ابق على عمليا، ابق ملتزما عمليا بتلك الحرمة، وهكذا. قال: ومثاله أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، طبيعة الماء طاهر طبيعة الخمر، مو طاهر نجس. فإذا أصابه شيء متنجس، لا شيء نجس، لم يصبه الكلب ولا الخمر، لا شيء متنجس كالثوب المتنجس بالخمر أو بالبول أو الدم، واضح؟ لا شيء نجس من أصله وبنفسه. فإذا أصابه شيء متنجس نشك في بقاء طهارته، لاحظ كيف؟ وأما إذا أصابه شيء نجس فلا نشك ببقاء طهارته، بل نتيقن من ذهاب طهارته وصيرورته نجسا، واضح؟ أما إذا أصابه شيء متنجس فسنشك في بقاء طهارته. قال لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا، واضح؟ لا نعلم، نفرض هكذا. قال والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عمليا بنفس الحالة السابقة، عمليا نتعامل مع الحالة السابقة على أنها باقية التي كان على يقين بها، وهي طهارة الماء في المثال المتقدم، فنشرب منه نتوضى منه عمليا نتعامل وياها كذا. ومعنى الالتزام عمليا بالحالة السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية، يعني من ناحية التعامل معها نرتب آثارها. كيف؟ فإذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة نتصرف فعلا كما إذا كانت الطهارة باقية، فنشرب منها نتوضأ منها. قال وإذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا، واضح؟ ونتصرف مع ذلك الأمر على أنه من الواجبات علينا ونمتثله، وهكذا. والدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: ولا ينقض اليقين بالشك، المكلف لا ينقض اليقين بالشك، ولعله بالمجهول تقرأ ولا ينقض اليقين بالشك. قال ونستخلص من ذلك أن كل حالة من الشك البدوي، يعني غير المقرون بالعلم الإجمالي، يتوفر فيها القطع بشيء أولا، ثم والشك في بقائه، في بقاء الشيء مو في بقاء القطع، في بقاء الشيء، واضح؟ هذا مهم، هذه الملاحظة مهمة بعدين تفهم ما يترتب عليها. قال والشك في بقائه، يعني في بقاء الشيء المقطوع. ثانيا قال يجري فيها الاستصحاب. إذا لابد من حالة سابقة وحالة لاحقة، وهي شك لاحق. هذه أركان الاستصحاب ندرسها. الحالة السابقة المتيقنة، عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي لجريان الاستصحاب، لابد هكذا، هي هذه الحالة المتيقنة السابقة نستصحبها. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما، يمكن أن تكون حكما شرعيا عاما، يعني ليس مثل ماذا، هذا الإناء، نجاسة هذا الإناء أو طهارة هذا الثوب أو هذا الوضوء، لا، حكم عام، حكم عام، كمثلا وجوب الوضوء مثلا، هذا حكم عام. طهارة الماء بصورة عامة، هذا حكم عام، يمكن أن يكون هكذا. والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له، حكم عام مجعول من قبل الشارع لأنه حكم جزئي مختص بهذا الإناء أو بهذا الوضوء، وثبوته في العالم التشريعي. لكن ماذا هاي المشكلة؟ هذا العلم السابق، هذا اليقين السابق، إذا عدنا علم بالتشريع تشريع ذلك الحكم، الشك شن هو هذا الشك؟ ولا ندري حدود هذا الحكم المفروض له، هذه الحدود التي فرضت له للحكم ما ندريش قد في جعله، التي فرضت له في أثناء جعله، هذه الحدود ما ندريش قد حد إيش قد مداها ومدى امتداده في عالمه التشريعي، وأن هذا الحكم إلى أي مدى ممتد، واضح؟ الماء إلى حكم عليه شرعا بالطهارة، إلى أي مدى هذه الطهارة باقية؟ إلى أن يصيبه النجس أم إلى أن يصيبه المتنجس؟ قال فتكون الشبهة حكمية، يعني نشك في بقاء الحكم، هاي معنى الشبهة الحكمية، نشك في بقاء الحكم. قال ويجري الاستصحاب في نفس الحكم، نستصحب الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له. حينما المتنجس يصيب الماء، المتنجس ليس حدا للطهارة، لا يحدد الطهارة، لا يقيد الطهارة، تبقى ممتدة بحكم الاستصحاب. نعم إذا أصابه النجس بعد حينئذ منشك نحكم عليه بأنه هذه حدود الطهارة انتهت، لأن أصابه النجس، لكن إذا أصابه المتنجس الاستصحاب يعطي حدودا أوسع للطهارة، ويقول الطهارة ليس هذا حدها، بعد ممتد مساحتها أوسع، يعني باقية بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي لأننا استصحبنا الحكم. وقد تكون الحالة السابقة شيئا مو حكم، شيء موضوع حكم من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا هذا الشيء ولا ندري باستمراره، وهو موضوع هذا الشيء للحكم الشرعي. طبعا احنا ما نستصحب الأشياء اللي هي مو موضوع حكم شرعي، لا، نستصحب الأشياء. مثلا انت ضيع كتابك، تقول انا كنت متيقن من انه كتابي كان بالمكتبة، ثم الآن أشك في بقاء كتابي فأستصحب بقاء كتابي في المكتبة، هذا لا يجوز، لأن هذا لا يترتب، ليس حكما شرعيا ولا يترتب عليه حكم شرعي، إنما نحن نستصحب الموضوعات إذا ترتب عليها حكم شرعي كالأمثلة الآتية. قال فتكون الشبهة موضوعية، واضح؟ شنو الشبهة؟ يعني الشبهة يعني الشك، موضوعية يعني الشك متعلق بالموضوع لا بالحكم، بموضوع الحكم الشرعي، واضح معنى الشبهة الموضوعية؟ قال ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم، ومثاله استصحاب عدالة الإمام الذي يشك في طرو فسقه، ارتكب صغيرة فشككنا في طرو الفسق عليه، واضح؟ عدالة الإمام حينئذ كانت متيقنة فتستصحب ونحتسب الإمام عادلا، واضح؟ وهذا موضوع لحكم شرعي وهو جواز الائتمام به. مثال آخر، واستصحاب نجاسة الثوب، هذا أيضا موضوع، الذي يشك في طرو المطهر عليه، ويسمى بالاستصحاب الموضوعي لأننا نستصحب الموضوع. نجاسة الثوب ليست حكما شرعيا في هذا المثال، يعني ممكن أن تكون حكما شرعيا في مثال آخر، إنما في هذا المثال موضوع لحكم شرعي وهو جواز الصلاة وعدم جواز الصلاة في هذا الثوب. فإذا استصحبنا نجاسة الثوب هذا موضوع لحكم شرعي راح يكون، وهو الحكم الشرعي شنو هو؟ عدم جواز الصلاة فيه. قال لأنه استصحاب موضوع لحكم شرعي، شنو هو الحكم الشرعي؟ جواز الائتمام في الأول في المثال الأول عدالة الإمام، وعدم جواز الصلاة في الثاني في المثال الثاني كما بينت. ويوجد في عالم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية في الأحكام، إذا شكل عن سابق متيقن لا نستصحبه، فقط الموضوعات نستصحبها. قال ويخصه بالشبهة الموضوعية، بعد الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية صار معناها واضح فلا أعيد. قال ولا شك في أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هو المتيقن، صحيح، هذا جواب السيد شهيد، صحيح، هو المتيقن من دليله، صحيح. ليش؟ لأن زرارة كان يسأل عن الموضوع، عن حدود النوم، صحيح، لأن صحيحة زرارة التي ورد فيها إعطاء الإمام للاستصحاب تتضمن شبهة موضوعية وهي الشك في طرو النوم الناقض. كان يسأل يقول له سيدي إذا أنا أخذتني نعسة بحيث حركوا شيء إلى جنبي فما أشعرت به، هل أعتبر نائم؟ قال له لا، ما تعتبر نائم ولم ينتقض وضوءك. فاسأل عن النوم وحدود النوم، والنوم ليس حكما شرعيا إنما هو موضوع لحكم شرعي. قال ولكن صحيح، إلى الآن اتجنابكم صحيح، السؤال ورد في الشبهة الموضوعية، إذن الشبهة الموضوعية متيقنين نحن من جريان الاستصحاب فيها، ولكن الحكمية أيضا، ولكن هذا لا يمنع عن التمسك بإطلاق كلام الإمام، كلام الإمام مطلق يشمل حتى الشبهة الحكمية في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، أي يقين حتى لو كان يقين بالحكم لا تنقض بالشك، يقين بالموضوع لا تنقض بالشك مطلق، واضح؟ ما قيد اليقين بالموضوع، ما قال ولا تنقض اليقين بالموضوع بالشك، لا، اليقين مطلقا لإثبات عموم القاعدة، قاعدة الاستصحاب لجميع الحالات، يعني الشبهات الموضوعية والحكمية. فعلى مدعي الاختصاص وأن الاستصحاب مختص بالشبهات الموضوعية، وهو من العلماء القدامى تقريبا أكثر من 200-300 سنة، أن يبرز قرينة على تقييد هذا الإطلاق. الآن الركن الثاني والشرط الثاني لجريان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء، يجب أن تكون عندنا حالة سابقة متيقنة، متيقنين سابقا من الطهارة، من طهارة الماء، ثم يجب أن يحصل عندنا شك في البقاء لكي نجري الاستصحاب. والشك في البقاء أخواني ينتج إما من طرو الرافع، من الشك في طرو الرافع للحالة السابقة، أو من الشك في مقتضي البقاء للحالة السابقة. كيف طهارة الماء مثلا، كيف نشك أنها ارتفعت؟ كيف نشك أنها ارتفعت؟ الماء بطبيعته لو يبقى مليون سنة ما يصبح نجسا، لماذا إذن نشك في طهارته، يعني في بقاء طهارته وعدم بقائها؟ الواقع هذا الشك في طهارة الماء ينشأ من تدخل عامل خارجي، وهو شنو؟ إصابة المتنجس لذلك الماء الطاهر. واضح؟ إذن احنا شكينا بالماء الطاهر مو معناه أننا شككنا بأن طهارة الماء قد ارتفعت لمفردها من ذاتها وأن أمدها قد انتهى، لا، أمد الطهارة لا ينتهي أبدا، لكن شكنا كان بسبب تدخل عامل خارجي وهو الثوب النجس وقع في ذلك الماء الطاهر، جعلنا نشك هذا الثوب النجس وقوع في الماء الطاهر، جعلنا نشك في بقاء طهارة الماء الطاهر. إذن هذا ما الشك، هذا بهذا من هذا النوع يسمى بالشك في الرافع. بالواقع نحن نشك بالرافع، واضح؟ شك في الرافع، هذا الثوب المتنجس الذي أصاب الماء نشك به، هل هو رافع للطهارة لطهارة الماء أو لا؟ إذن بالواقع منشأ شكنا منشأ أمر خارجي خارج عن ذات الماء الطاهر، واضح؟ وهنا نستطيع أن نستصحب طهارة الماء لأننا متيقنون من طهارته سابقا، والآن نشك في ارتفاع طهارته بسبب هذا العامل الخارجي وهو سقوط الثوب النجس في ذلك الماء، ونحن لا ننقض ذلك اليقين السابق بهذا الشك اللاحق. إذن هذا لا نعتبره رافعا للطهارة، سقوط الثوب النجس في الماء لا نعتبره رافعا للطهارة، ولكن هناك بعض الأشياء التي نتيقن بها سابقا ونشك بها لاحقا، شكنا متولد وناشئ من نفس تلك الأشياء، من ذات تلك الأشياء. مثل إيش؟ نحن متيقنون من أنه قبل ساعة كان الوقت وقت نهار، واضح؟ نهار شهر رمضان وكنا صايمين، الآن نشك في بقاء هذا النهار، واضح؟ نشك لعله دخل الليل، واضح اخواني؟ لكن هذا شكنا ببقاء النهار اللي كان سابقا متيقن، هل هذا شكنا حاصل بسبب عامل خارجي دخل على النهار؟ لا، الواقع شكنا حصل نتيجة أن النهار ليس يوجد في ذاته مقتضي لبقائه، يعني لا يوجد في ذاته موجب لبقائه، فإن النهار لابد أن ينقضي ويدخل الليل، واضح؟ لا يوجد نهار مستمر بخلاف المثال الأول، الطهارة تستمر ملايين السنين، لكن النهار لا يستمر إلا إلى ساعات ثم ينتهي. ولذلك هذا الشك يسمى الشك في المقتضي، يعني نشك في أن النهار هل عنده اقتضاء الاستمرار إلى هذه الساعة أم لا، يعني هل عنده استعداد وقوة بحيث يستمر؟ طبعا حقنا أن نشك بالنهار، لأن النهار له أمد محدود وله اقتضاء وقوة محدودة لا يستمر إلى الأبد، له أمد محدود، لذلك حقنا أن نشك. إذن شكنا في اقتضاء في استعداد النهار في ذات النهار لا بسبب دخول عامل خارجي. أما في المثال الأول فكان الأمر مختلف، شككنا بطهارة الماء لدخول عامل خارجي وهو سقوط الثوب النجس فيه. هذه الحالة الثانية تسمى الشك في المقتضي، يعني في الموجب، هل النهار يستوجب البقاء في ذاته أم لا يستوجب؟ الواقع نشك في هذا في قدرته على البقاء، لذلك
لكن نحن متيقنون طبعا من النهار سابقا، ففي هذه اللحظة ما دمنا نشك في بقاء النهار، يعني ما تيقن من خروج النهار، بإمكاننا أن نستصحب بقاء النهار ونبقى على صيامنا إلى أن نتيقن من خروج النهار، وذلك بأن يأتي الظلام مثلا. هذا من الشك في المقتضي. وطبعا يوجد اتجاه في علم الأصول ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع، لكن نحن نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، واضح، لأن نحكم بأن الاستصحاب شامل لحتى حالات الشك الناشئ من الشك في المقتضي. نقرأ هذا الشرط وهذا الركن. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو شرط، هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة، شوف اهتم بها العبارة، تبعا للحالة لطبيعة الحالة السابقة. طبيعة الحالة السابقة كانت طهارة، وبالطهارة طبيعتها أن تستمر، لذلك الشك ما راح يكون في المقتضي، يكون في الرافع. إذا كانت مثل النهار، النهار ما عند اقتضاء الاستمرار، لذلك يكون الشك في الاقتضاء. قال لأن الحالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد كالطهارة زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي، وقوع الثوب النجس في الماء أدى إلى ارتفاعها، إلى ارتفاع الطهارة. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها الطهارة لدخول عامل خارجي في الموقف، يعني لسقوط الثوب المتنجس في الماء، وهو إصابة المتنجس للماء، وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته. مثال آخر هذا، وتمتد النجاسة نتركها ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل، واضح. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في الرافع، نشك أن هذا الغسل رافع للنجاسة أو لا. وفي المثال الأول نشك في أن هذا الثوب المتنجس الذي أصاب الماء رافع للطهارة أو لا، إذا نشك في الرافع. قال وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، مو في الطهارة، بل تنتهي بطبيعتها في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها. نشك في بقائها، كان خوف نقول باقية، لكن لأننا نحتمل أنها تنتهي بسرعة راح نشك في بقائها لاحتمال انتهائها بطبيعتها، طبيعتها الشكل، دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ومثاله نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم، نهار شهر رمضان بطبيعته ينتهي، لذلك نشك في بقائه. إذا شك الصائم في بقاء النهار فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا، واضح، طبيعته ما يمتد النهار، فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاذه لطاقته وقدرته على البقاء. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، نشك في استعداد النهار للبقاء، المقتضي الذي فيه البقاء. قال لأن في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء، واضح معنى اقتضاء النهار، استعداد النهار للبقاء. ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي. بالنسبة إذا كان الموضوع الاستصحاب من نوع الشك في المقتضي، بعضهم لا يجري في الاستصحاب ويخصه بحالات الشك في الرافع، شرحه يأتي في المطولات. والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. إذا بإطلاق دليل الاستصحاب نثبت شمول الاستصحاب للشبهة الموضوعية وللشبهة الحكمية وللشك في الرافع وللشك في المقتضي. هذان شرطان وركنان أساسيان للاستصحاب. يبقى الركن الأخير وهو وحدة الموضوع في الاستصحاب،
وحدة موضوع الاستصحاب، يعني المتيقن السابق يجب أن يكون نفس المشكوك اللاحق، لا أن يكون كهذا المثال. مثلا الماء كان نجس، واضح، ثم تبخر الماء، بقى ماء بعد ماكو ماء تبخر، نحن الآن نشك في بقاء النجاسة في البخار، هل نستصحب نجاسة الماء لإثبات نجاسة البخار؟ واضح؟ الجواب لا يجوز، لأن المتيقن السابق هو ماء، والمشكوك اللاحق هو البخار لا الماء، البخار شيء والماء شيء آخر، واضح؟ ولذلك لا نسري حكم أحدهما إلى الآخر. إذن يجب أن يكون المتيقن السابق نفسه هو المشكوك اللاحق، كنا متيقنين بطهارة الماء الآن نشك بنفس طهارة الماء، هذا هو. كنا متيقنين من عدالة الإمام الآن نشك في نفس عدالة الإمام، لا نشك بأمر آخر. إذن الموضوع يجب أن يكون واحدا. اقرأ. قال: ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، نفس الحالة التي تيقنا بها الآن نشك بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا مثال المتغايرين، هذا مثال المتغايرين، إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا، متغايران الماء والبخار، وشككنا في نجاسة هذا البخار، واضح، شكينا هذا البخار نجس مثل الماء الأصلي لو لا، لم يجري هذا الاستصحاب ما نقدر نستصحب النجاسة، لا، هذا البخار إلى حكم آخر. قال: لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، واللازم والشرط والركن أن يكون مصب اليقين والشك واحدا، وهو ما يسمى بوحدة الموضوع في الاستصحاب. إلى هنا يكون قد تم موضوع الاستصحاب بأكمله ضمن حدود هذه الحلقة، ثم ندخل في موضوع جديد وأخير، وهو موضوع تعارض الأدلة، فنغتنم فرصة ما بقي من الوقت في شروع بدراسة تعارض الأدلة. تعارض الأدلة هو التنافي بين الأدلة، بين مدلولاتها، يعني بين معانيها والمفاهيم التي فيها. والتعارض بين الأدلة مرة يقع بين دليلين محرزين، بين الأدلة المحرزة، يعني بين دليل مثلا خبر ثقة وخبر ثقة آخر، وتارة يقع بين الأصول العملية، كأن يقع التعارض بين استصحاب واستصحاب آخر، وتارة يقع بين دليل محرز وأصل عملي، كأن يحصل التعارض بين رواية وبين الاستصحاب. فنحن ندرس هذه الحالات الثلاث للتعارض. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة، وهو على أقسام، منها أن يحصل في الأدلة الشرعية اللفظية بين كلامين صادرين من المعصوم، يعني بين روايتين يحصل التعارض لفظيتين، ومنها أن يحصل التعارض بين دليل شرعي لفظي، يعني رواية، ودليل عقلي يتنافن، ومنها ما يحصل بين دليلين عقليين، دليلان عقليان يتنافيان ويتعارضان. الآن نوضح حالات التعارض، حالة التعارض بين دليلين لفظيين، يعني بين روايتين، واضح. وهنا توجد قواعد نوضحها، ولعل هذه العجالة نوضح بعضها فقط. القاعدة الأولى، هذه القواعد تساعد في فهم التعارض. القاعدة الأولى تقول: يستحيل أن يصدر من المعصوم كلامان قطعيان متنافيان، يعني من المستحيل أن تصدر رواية من الإمام تدل بصورة قطعية على الحرمة، ثم تصدر منه رواية أخرى تدل أيضا بصورة قطعية على الوجوب في نفس الموضوع. يعني ما يمكن تجي رواية تقول التدخين حرام ثم تجي رواية تقول التدخين مثلا واجب وبشكل قطعي، هذا لا يمكن، يعني تدل على الحكم بشكل قطعي وواضح، هذا لا يمكن أن يصدر من المعصوم، لأن هذا تناقض والتناقض مستحيل على المعصوم. هاي قاعدة أولى. القاعدة الثانية، يمكن أن يصدر من المعصوم نصان أحدهما صريح في دلالته وقطعي، يعني نعلم بمدلوله علما تاما واضح لنا مدلوله، والثاني الكلام الثاني يصدر على نفس الموضوع، يصدر حكم مخالف لكن ظاهر في مدلوله وليس صريحا في مدلوله. مثال: يأتي المعصوم ويقول يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، يجوز، هذه يجوز صريحة في الجواز لو ظاهرة في الجواز، الواقع صريحة في الجواز، يجوز يعني يجوز، ما نجي ونقول ظاهرا معناه يجوز، لا، يجوز واقعا وقطعا معناه يجوز، واضح ولا؟ إذن هذه الرواية صريحة ونص في جواز الارتماس للصائم. ثم تجي رواية أخرى وتقول لا ترتمس في الماء وأنت صائم، هاي لا ترتمس صريحة في الحرمة لو ظاهرة في الحرمة، الواقع لا ترتمس ظاهرة في الحرمة، لأننا سبق وأن قلنا أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة لأن يمكن استخدامها مجازا في الكراهة، صحيح، يمكن استخدامها مجازا بيش بالكراهة، فهي ظاهرة بالحرمة، ما نقطع بأنها تدل على الحرمة، واضح، نظن بأنها تدل على الحرمة. إذن النص الأول صريح، النص الثاني ظاهر، واضح إخواني لولا؟ هنا ماذا نفعل؟ نتمسك بالصريح دلالة قطعية، نقطع بدلالته ونعرف معناه بشكل معلوم ومتيقن، لو نتمسك بالظاهر الذي نظن أنه حرمة، واضح، نظن أن الارتماس محرم، لا ترتمس ظاهر في الحرمة وليس صريحا في الحرمة، يبقى عندنا احتمال أنه تدل على الوجوب، لا ترتمس على الكراهة، عفوا، لا ترتمس. هنا الواجب هو التمسك بالنص الأول، ونقول أن الارتماس على الصائم جائز وليس محرما. زين، النص الثاني شو نسوي به؟ والبسيطة نحمله على المعنى الثانوي وهو الكراهة، لا نحمله على المعنى الأولي، واضح، حتى ينسجم مع النص الأول. إذن النص الثاني صار مفسر للنص الأول، النص الأول صريح بالجواز، إذا النص الثاني فسره للنص الأول أكثر وقال هو صحيح جائز لكنه مكروه. إذن هذا الأمر يمكن أن يصدر من الشارع من المعصوم. هناك قواعد أخرى قد لا نستطيع في هذا الوقت القليل من ذكرها، لذلك نقرأ هذا المقدار. تعارض الأدلة، عرفنا فيما سبق أن الأدلة على قسمين وهما الأدلة المحرزة والأصول العملية، صحيح، الأدلة المحرزة يعني الآيات الكتاب والسنة والدليل العقلي، ومن هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة، صحيح، وأخرى في التعارض بين أصلين عمليين، وثالثة في التعارض بين دليل محرز وأصل عملي. فالكلام في ثلاث نقاط نذكرها فيما يلي تباعا إن شاء الله تعالى. أولا التعارض بين الأدلة المحرزة والتعارض بين دليلين محرزين، واضح، يحرز دليل محرز يعني يضم إليك يجعلك تحرز الحكم، يعني تجده، هذا دليل محرز يعني يجعلك تحرز الحكم الشرعي يعني تجده، واضح، وهو الآية أو الرواية أو الدليل العقلي يجعلك تجد الحكم وتضمه إليك، هذا معنى محرز، تحرز يعني تجد وتضم إليك، واضح، بخلاف الاستصحاب حيث لا يدلك على الحكم لكن يحدد موقفك العملي وكذلك باقي الأصول العملية. قال معناها التنافي بين مدلوليهما معناهما، وهو على أقسام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي، الآيات والروايات، مو الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني السيرة مثلا، سيرة العقلائية أو السيرة ماذا سيرة المتشرعة أو تقرير الإمام أو فعل الإمام، منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلمين صادرين من المعصوم، ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي ودليل عقلي، هم يصير ثلاثي، ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. واضح، الدليلان العقليان يمكن فيهما أيضا التناقض والتنافي. الآن يقول حالة التعارض بين دليلين لفظيين، قال في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. الآن راح ندخل في موضوع التعارض، نشوف أي التعارض ممكن، أي أنواع التعارض لا يمكن، أي أنواع التعارض يمكن حلها، وأي أنواع التعارض لا يمكن حلها. قال القاعدة الأولى، واحد، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصورة قطعية متيقنة يعني عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر. يعني مستحيل أن المعصوم يجي يقول التدخين مثلا محرم ثم يجي يقول التدخين واجب مثلا، هذا مثال بسيط وساذج لكن لا بأس للمثال للتوضيح. مستحيل مرة يجي يقول محرم ومرة يقول واجب، آخر محرم صريحة وقطعية في الدلالة على الحرمة، وكذلك واجب قطعية وصريحة في الدلالة على الوجوب، هذا لا يمكن. قال لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض، وهو مستحيل إذا كنا نؤمن بمعصوم كيف نعتقد بأنه يأتي بالمتناقضات. قال هاي قاعدة أولى. ثانيا، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، يعني يدل على معناه بشكل قطعي يعني واضح 100%، ويدل الآخر بظهوره لا بصراحته على ما ينافي المعنى يعني المدلول الصريح لذلك الكلام. واضح، كلامين أحدهما صريح والآخر مو صريح، ظاهر ومتنافيان. ومثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، هاي يجوز صريحة في الجواز، قطعية في الدلالة على الجواز، لو ظاهرة في الجواز، الواقع يجوز يعني يجوز يعني قطعا تدل على الجواز صريحة. ثم ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم، زين هاي لا ترتمس بقوة يحرم قطعا، لا، لا ترتمس ظاهرة في الحرمة، مو أنه معناها يحرم 100%، لا، قد تدل على معنى الحرمة وقد تدل على معنى الكراهة، لكن هي أكثر شيء تدل على الحرمة، هي ظاهرة أول ما يتبادر منها هو الحرمة، ويمكن يحتمل أن تدل على الكراهة. إذن هذه ليست صريحة في الحرمة، لا تدل بشكل قطعي على الحرمة، ومع ذلك هي تنافي مدلول الرواية الأولى. قال فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي، وهي تدل بظهورها لا بصراحتها، يعني بشكل 70-80% تدل على الحرمة لا 100%، هذا معنى الظهور على الحرمة. قال لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي كما مر، وإن أمكن يبقى عند احتمال الخلاف، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا، إذن هي لا تدل على الحرمة 100%، لأن يحتمل أنها تدل على الكراهة، لكن أكثر شيء وأقرب شيء أنها تدل على الحرمة، هذا نعم. إذن مو صريحة بالحرمة، ظاهرة بالحرمة، واضح؟ قال فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة. قال لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان، هذا معنى التعارض، وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي بالدليل الأول، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، نحن نعلم بالجواز لأن هو الإمام قال يجوز، بعد ماكو شك بالجواز، فنفسر حينئذ الكلام الآخر على ضوء الكلام الأول، على يعني بما يناسب الكلام الأول على ضوئه. ونحمل كيف هذا؟ ونحمل صيغة النهي في الكلام الثاني فيه، يعني في الكلام الثاني، على الكراهة لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الإباحة. الكراهة تتناسب مع الإباحة والجواز لو لا؟ نعم الكراهة تتناسب مع الإباحة والجواز، لأن الكراهة معناها الجواز لكن مع كراهة، مع مبغوضية، يتناسبان يجتمعان ليسا متناقضان، واضح؟ وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي الأخذ بدليل الإباحة والرخصة، واضح؟ إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر. ليش؟ لأن صيغة النهي ليست صريحة في الحرمة، وصيغة الأمر ليست صريحة في الوجوب، فلا نقدمها. قال لأن الصيغة، يعني صيغة النهي أو الحرمة، أو عفوا صيغة النهي أو الأمر ليست صريحة، ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا، أكثر الموارد هالشكل مثل هذا المثال. هناك قواعد أخرى إذن إخواني أيضا من خلالها، إذن من خلال هذه القاعدة مو كل كلامين في من أول الأمر يبدوان ماذا؟ متضادين، متناقضين، متعارضين، نحكم عليهما بالتعارض. لا، قد نستطيع أن نحل التعارض، وذلك بتقديم النص والصريح والواضح على الظاهر، والظاهر نفسره تفسيرا ينسجم مع ذلك النص الصريح. هاتان قاعدتان، وهناك قواعد أخرى نأتي عليها في درس لاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.